بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا هو الدرس الثاني في تكملة قراءة والتعليق على كتاب الكامل للمبرد رحمه الله. ووقفنا عند قوله ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم، إني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، ألا أخبركم بأبغضكم إلي وأبعدكم مني مجالس يوم القيامة الثرثرون المتفيهقون. ثم قال قوله صلى الله عليه وسلم: الثرثرون يعني الذين يكثرون الكلام تكلفا، يتجاوز ويتكلف دون أن يكون لكلامه قيمة، يكثر الكلام هكذا، وخروجا عن الحق. فإن كان الكلام بحق، لما قيل لسفيان الثوري أو غيره إنك تكثر الكلام، قال: أتراني أتكلم بحق أم بباطل؟ قال: بحق. قال: إذن فحسن، طالما أنه يتكلم بحق. وأصل هذه اللفظة من العين الواسعة من عيون الماء. حقيقة الأمر إن يعني أهل العلم اعتادوا في كل زمان، وإن كان هذا يعني أمر أصبح يعني في غاية الصعوبة، شرح العلم يصعب جدا بجمل الألفاظ، فإن الناس لا تفهم، وأنت تتدين بأن تقرب العلم للناس. والله عز وجل يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. الربانية أنك تتبسط وتسهل وتيسر على الناس حتى يفهموا، وقد يحتاج هذا إلى اللفظ الكثير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك قال العلماء: العلم نقطة كثرها الجاهلون، هي قواعد معلومة وسهلة ويسيرة. ولذلك تجد عند الصحابة كلامهم قليل جدا، والتابعين وأتباع التابعين والأئمة الكبار اللي هم الذين لهم أصول في العلم كعبد القاهر الجرجاني في البلاغة مثلا، والإمام سيبويه في اللغة، والمتقدمون من علماء الحديث كأحمد، لهم جمل بسيطة جدا، ولكن هذه الجمل توسع فيها المتأخرون جدا، لأن الناس لا تفهم إلا بالتشقيق والشرح والإكثار من والإسهاب من الشروح. قالوا: أصل هذه اللفظة هي الثرثار. الثرثارون من العين الواسعة من عيون الماء، يقال عين ثرثارة، وكان يقال لنهر بعينه الثرثار، وإنما سمي به لكثرة مائه. قال الأخطل لعمري: لقد لاقت سليم وعامر على جانب الثرثار راغية البكري. لعمري: لقد لاقت سليم وعامر على جانب الثرثار راغية البكري. راغية البكر أراد أن بكر ثمود رغى فيهم فأهلكوا، فضربته العرب مثلا وأكثرت فيه. قال علقمة ابن عبدة الفحل: ماذا قال؟ رغى فوقهم ثقب السماء فداحض بشكته لم يستلب وسليب. قال أبو الحسن: الضاحض الساقط، والضاحض أيضا الزالق، وكذلك إن لم تضعف الثاء فقلت عين فرة، فإنما معناها غزيرة واسعة. قال عن طرف: جادت عليها كل عين فرة، فتركنا كل حديقة كالدرهم. عرفت الماء إذا كثر أصبحت اليابسة تقل 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 تقل. قال أبو العباس: وليست الثرة عند النحويين البصريين من لفظ الثرثارة، ولكنها في معنى، يقولون انها يعني مشتقة من لفظ اخر لكن نفس المعنى، الثرة والثرثرة لفظ واحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: المتفيهقون، يقول كأنه يعني بنفس معنى الثرثرين او الثرثرون، فهو توكيد له. ومتفيهق متفيعل، من قولهم: فهق الغدير يفهق اذا امتلأ ماء فلم يكن فيه موضع مزيد، كما قال الاعشى: نفى الذم عن رهط المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق. كذا ينشده، قد يقصد بها هذا ولكن يقصد بها الثرثرة أكثر، معنى الثرثرة. نتكلم الآن على شرح المبرد له، شرح المبرد له في هذا الموطن يشرحها بهذا. كذا ينشده أهل البصرة، وتأويله عندهم أن العراقي إذا تمكن من الماء ملأ جابيته، لأنه حضري فلا يعرف مواقع الماء ولا محله، بخلاف البدوي يعرف أي وقت يذهب يأتي من أي مكان، يعرف أماكن الأبار وما إلى ذلك. قال أبو العباس: وسمعت عربية تنشد. قال أبو الحسن: هي أم الهيثم الكلابية من ولد المحلق، وهي راوية أهل الكوفة، كجابية السيح تريد النهر الذي يجري على جابيته، فماؤها لا ينقطع لأن النهر يمده. ومثل قول البصريين فيما ذكروا به الشيخ العراقي قول الشاعر وهو ذو الرمة قال ذكر في صدر البيت: لها أذن حشر وذفرى أسيلة وخد كمرآة الغريبة أسجح. يقول إن الغريبة لا ناصح لها في وجهها لبعدها عن أهلها، فمرآتها أبدا مجلوة لفرط حاجتها إليها. يقول إن الغريبة لا ناصح لها في وجهها لبعدها عن أهلها، إذا أهلها مجلوة كل يعني أصلحي نفسك عن عينك، ضعي كحل، افعلي لا تفعلي، فمرآتها أبدا مجلوة موجودة على طول لفرط حاجتها إليه، نظيفة تنظر بها باستمرار حتى تصلح هيئتها. وتصديق ما فسرناه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يريد الصدق في المنطق والقصد. اصدق واقصد، كلام قليل يحمل المعنى ولا تكن ثرثارا كثيرا متفيهقا، انتهى الأمر. قال: والقصد وترك ما لا يحتاج إليه. قوله لجرير بن عبد الله البجري: يا جرير، إذا قلت فأوجز وإذا بلغت حاجتك فلا تتكلف. الحديث كأني لم أجده. قال أبو العباس: ومما يؤثر من حكيم الأخبار وبارع الآداب ما حدثنا به عن عبد الرحمن بن عوف، وهو أنه قال: دخلت على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في علته التي مات فيها يوما، فقلت لها: أراك بارئا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أما إني على ذلك لشديد الوجع، ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد علي من وجعي، إني وليت أموركم خيركم في نفسي، فكلكم ورم أنفه أن يكون له الأمر من دونه. لما ولى وأوصى بتولية عمر اختاره هكذا، ما وجد في الصحابة أفضل منه أبو بكر. فقال عمر: والله يعني يقول أن يعني مناكفتكم لي واعتراضكم على تعيين العمر هذا أشد علي من المرض الذي أنا فيه، إن وليت أموركم خيركم في نفسي فكلكم ورم أنفه. دليل على التمنع، عارف أنت لما تكون أنت غضبان ومتضايق ولا تريد أن تقبل كلام، ورم أنفه يعني أحمر أنفه كأنه يعني يرد الكلام. فكلكم ورم أنفه أن يكون له الأمر من دونه، والله لتتخذن مضائد الديباج وسطور الحرير ولتألمن النوم على الصوف الأذري. ويتكلم أنهم كانوا في شدة فيبشرهم أن هذا سيكون لهم، كما يألم أحدكم النوم على حسك السعدان. هم كانوا ينامون على الأرض، فإذا نام على الصوف أعلى يقول لا، حتى الصوف أنتم لن تتحملوه، تنامون على الحرير. والذي نفسي بيده لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه في غير حد خير له من أن يخوض في غمرات الدنيا. يقول حرصكم على الرياسة إنما حرص على الدنيا، ليس حرص على شيء آخر. يا هادي الطريق جرت، يا من تزعم أنك الذي تهدي الطريق وتعرف الطريق جرت، إنما هو والله الفجر أو البحر. فقلت خفض عليك يا خليفة رسول الله، فإن هذا يهيدك إلى ما بك، يعني يزيلك في مرضك، فوالله ما زلت صالحا مصلحا، لا تأسى على شيء فاتك من أمر الدنيا، ولقد تخليت بالأمر وحدك فما رأيت إلا خيرا. قوله مضائد الدباج واحدتها نضيدة، وهذه الألفاظ تحفظ من سمين ومن من أروع وأجود ما يمكن أن يحفظ، وهي الوسادة ما ينضد من المتاع. قال الراجز: وقربت خدامها الوسائد حتى إذا ما علوا النضائد سبحت ربي قائما وقاعدا. وقد تسمي العرب جماعة ذلك النضد، والمعنى واحد، إنما هو ما نضد في البيت من متاع. رد. قال النابغة الذبياني يقول: خلت سبيل أتي كان يحبسه ورفعته إلى السجفين فالنضد. ويقال: نضدت المتاع إذا ضممت بعضه إلى بعض، رتبت. هذا أصله. قال الله تعالى: لا طلع النضيد، شفت أنت طلع النخلة لما يكون مرتب وكتير بجوار بعضه. وقال عز وجل: في سدر المخضود وطلح الموز، ممضود مرتب كده جنب بعض. ويقال: نضدت اللبن على الميت، رتبته عليه حتى لا. وقوله على الصوف الأذري منصوب إلى أذربيجان، ودي نسبة غريبة جدا، الأذري منصوب إلى أذربيجان. وكذلك تقول العرب: قال الشماخ: تذكرتها وهنا وقد حال دونها قرى أذربيجان المسالح والجالي، ذكرتها وكنت ضعيف جدا، وبيني وبينها هذه القرى التي هي من قرى أذربيجان. قولوا على حسك السعدان، السعدان نبت كثير الحسك تأكله الإبل فتسمن عليه، حسك الشوك، سعدان حسك السعدان، الحسك ح ح حسك، ويغذوها غذاء لا يوجد في غيره، فمن أمثال العرب مرعا ولا كالسعدان، يعني يقصد السعدان بالنسبة للإبل، فالإبل تسمن عليه سمنة عظيمة، حسك ولا كالسعدان تفضيلا له. قال النابغة: الواهب المئة الأبقار زينها سعدان توضح في أوبارها اللبد أو اللبدي، يعني زينها يعني سمنها وزين أجسامها وجعل لها هيئة حسنة كثرة أكلها السعدان، لأن هي لا تسمن على أكل إيه؟ السعدان، هذا الشوك الإبل. احنا رأيناه في الصحراء الجمل يأخذ هذه الأشياء ويسمن عليها وتحسن هيئته جدا. ويروى في بعض الحديث أنه يؤمر بالكافر يوم القيامة فيسحب على السعدان، يعني على الشوك، الله أعلم بذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.